مرحبا، هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل، وهذا البودكاست لأني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة. لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الأيام لنروي قصص لم تروى من قبل، بعيدا عن المناصب والألقاب، أقرب من الدوافع والأسباب، هنا فقط من إنسان إلى إنسان. وهذه الحلقة نبثها لكم من أخضر المدن، المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، لتصل إليكم أينما كنتم. خريج الجامعة اليوم، هل حقق رغبته الدراسية؟ وهل مقررات الدراسية تكفي؟ ماذا عن التخصصات مجهولة المستقبل؟ ومن يتحكم بمستقبلك بعد التخرج؟ وبعيدا عن كل هذا، هل كانت الحياة الجامعية تستحق العناء؟ تساؤلات أفضل من يجيب عنها هم أنفسهم خريجي الجامعة. ضيفتي في هذه الحلقة بشرة الحجيلي. أرحب فيك بشرة، سعيدين بتواجدك معنا. لكن قبل السؤال الأساسي في الحلقة بسألك سؤال، اللي هو ليش فضلت أنه إحنا ما نعرفك بمصطلح أو بمسمى معين؟
جميل، أنت عرفتني في البداية كحديث التخرج، والمنطق يقول أنه حديث التخرج حتى الآن لم يركز على منصب أو تعريف معين يبغى يلزم فيه إلى طول العمر. هذا أول سبب. السبب الثاني إن أنا جاتني نصيحة بيوم من الأيام إنه لا تتعجلي بمنح نفسك لقب أو شيء معين تقريني بنفسك، خاصة وإني اليوم أنا أمثل أكثر من 4 جهات، فأي جهة بعرف نفسي فيها، والأربع جهات مختلفة تماماً أعمالي فيها، فلا يوجد تعريف واحد. وبالنسبة لي أفضل شيء بشرة الحجيلي.
أهلاً يا بشرة.
أهلاً فيك
بشرة. في كل حلقة بنسأل ضيوفنا، لأنه إحنا نؤمن إنه كل إنسان في هذه الأرض له قصة مختلفة. اليوم بشرة وانت معنا، ايش قصتك؟
قصتي بدأت من اسمي، يعني رغم اني مؤمنة انه انا قصتي لازالت تكتب ومن هذا الحديث، لكن بدأت قصتي حرفيا فترة الحمل والدتي فيني، كانت تتباهى بكم البشائر اللي كانت تجيها. وخلال فترة 40 بعد الولادة جاها اهم خبر في حياتها وفي حياة والدي، يعني اقترحوا كثير من الجماعة والناس إنه سموها بشرة، فالله جابها وجاب اسمها معها، فقاموا سموني بشرة. وجيت أنا الرابعة بعد 3 إخوة، بنتين وولد، كل واحد له معنى في اسمه وقصة. فبعدين أنا صرت أسأل أهلي إنه ليه بشرة يعني، فقاموا قالوا لي إنه ركزي أنت اسمك بشرة أحمد مبروك. فبعدين بدأوا يعرفوا لي هو إنه بشرة تحمد الله عليها فيبارك لك فيها. فهذه قصتي، وصرت يعني أسعى دائما إن أنا أثبت لهم بأن أنا فعلا بشرة تستحق الحمد، وأسوي أشياء كثير تخليهم دائما يقولوا إنه أعظم نعمنا هي بشرة.
بشرة، كيف كانت حياتك قبل الجامعة؟
هادئة بين طيات الكتب، مو الكتب المدرسية، كتب روايات وثقافة وهذا النوع من الاطلاع، بحكم إن أنا أصلا في عائلة تؤمن بالحريات وكل شيء، لكن إلا القراءة هو واجب وفرض علينا، ما في حرية فيه. فكنت يعني أنا أعيش نفس الإطار اللي هم خلقوا لي، القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت كنت شاطرة جدا في المدرسة، يعني أنا من الأولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي أنا الأولى على المدرسة وعلمي، فكان بالنسبة لهم أنه القراءة فادت. فيعني هذا حياتي قبل الجامعة.
كان لك هدف في الجامعة؟
لا بصراحة، هدف شخصي لي أنا ما كان عندي.
كان في حلم تخصص معين؟
كانوا أهلي يبغوني بتخصص معين، وأنا دائما أقول لوالدي أنت تطلب وأنا رح أسوي، لا يمكن. وأنا والدي كان يشتغل في مستشفى الولادة، فكان حلمه أكيد أنه أخواني الاثنين الكبار مهتمين بالفن والثقافة وتخصصوا في ذلك، واللي بعدهم في الهندسة، فأكيد بشرة ستحمل راية الطب والأولى، ودرجاتها في القدرات رائعة، فبشرة طبيبة العائلة. وفعلا دخلت الجامعة، وبناء على توصية الدكاترة أنا تم تحويلي للإعلام.
هل كانت رغبتك؟
أيوه، يعني بعد ما عشت التجربة. هي قصتي أصلا ببساطة أن أنا دخلت تحضيري، وكان مطلوب مننا أنه نعلق بطاقة مكتوب فيها إيش التخصص اللي إحنا راح ندخله بعد السنة التحضيري. فكانت البطاقة تحمل وجهين، فالوجه الخارجي أنا كتبت فيه دكتورة، ولعلي في نفسي لأبث في نفسي الإطمئنان حطيت خيار ثاني إعلام، إذا ما نجحت في الوصول إلى الطب راح أطلع وأدخل إعلام، وكان يعني كذا حديث عفوي بيني وبين نفسي فحطيته. بعد بمدة كان عندي دكتورة اسمها دكتورة ابتسام، قامت قالت عرفوا بنفسكم، وقفت أنا، قامت قلت لي أنت إيش تبي تدخلي؟ قلت لها طب، قامت قلت لي أنا ما أفهم إذا أنت طبيبة، قلت يا بنت الناس أول يوم لأني لا تحبطيني، قمت قلت لي أنا ما أفهم، أنت ما تنفعي تنفع إعلام. قمت قلت أحترم رأيك وشكرا يعطيك العافية وخلاص، انتهى النقاش تماما. قعدت تقريبا 6 أشهر والدكتورة هذه كل ما تقابلني تقولي دخلتي إعلام ولا لسه، بتحول الإعلام ولا لسه، وكانت كل مرة تقولي أنت ذكريني بفلان وأنت علان، إلى ما مرة قالت لي لو سمحتي اطلعي من المحاضرة لأنها مسكتني أتفرج الانتخابات الأمريكية وقت حملة ترامب، فكنت أنتظر النتيجة بحماس. قامت قلت لي لا تظلمي نفسك وتظلمي الطب، أنت ممكن تعالجي الناس بكلمة بس ما راح تعالجيهم بدواء، فأطلعي وأدخلي إعلام. وسحبت عن الجامعة تماما، حبطتني ردة الفعل فسحبت من الجامعة وقعدت فاتحت أهلي طبعا بالموضوع وإن أنا ما أبغى يعني أكمل بالطب وأنا ميالة للإعلام فعلا. كان والدي ووالدتي احترموا رأيي جدا وقالوا لي المهم إنك تكوني صاحبة شأن، ما يعنينا فين تكوني، وفعلا شديت رحالي إلى الإعلام.
ممتاز، بدأت رحلة الإعلام.
صحيح.
كيف كانت الرحلة؟
ما في رحلة ممتعة من البداية إلى النهاية بالنسبة لي، ما في رحلة دراسية على الأقل ممتعة من البداية إلى النهاية. لكنها نوعا ما وصلتني اللي أنا أبغى، مو نوعا ما نقول يعني أوصلتني اللي أنا أبغى فعلا، أدت الدور اللي كان مطلوب منها وأنا أديت الدور اللي كان مطلوب مني كطالبة، فالنتيجة كانت نتيجة مرضية.
إيش الدور اللي قدمته وإيش الدور اللي أنت قدمتيه؟
الجامعة تقدم لك أساس، أي جامعة ناجحة دورها تقدم لك أساس جيد تبني عليه أنت خبرتك وأحلامك وطموحاتك اللي توصلك إلى الهدف اللي أنت تبغاه. الجامعة بتخصص الإعلام هي قدمت لي الأساس الجيد، قدمت لي نوع من النماذج الدراسية الجيدة، دكاترة من أفضل ما يكون، والنتيجة أنه أنا قدرت وقتها أوكي يلا أقدر أبني خبرات وأشياء توصلني إلى الهدف اللي أنا أبغاه بعد التخرج.
هل كانت دراسة الإعلام جيدة بما يكفي أنه هي تكسبك خبرات خارجية؟
هي كانت جيدة وأنا كنت جيدة. بمعنى أنه أنا كنت دائما عندي قناعة أنه الجامعة ما رح ترجع معك لين البيت وتوسع مداركك، هي بتعطيك المفاتيح فقط وانت عليك تدور على الباقي. يعني أنا أعرف أنه أنا في دفعتي كان في تقريبا 150 طالبة، أكيد مو كلهم بشرة وأكيد أنا ماني زيهم، لأنه مو كلنا كنا لما نرجع ندور على فرص أو على مصادر أخرى للمذاكرة، وأكيد يعني ممكن يكونهم أكيد أفضل طبعا. وبنفس الوقت أقول لك أنه هي قدمت لي أساس جيد وهذا المهم والمفاتيح اللي تخليني أعرف أوصل للي بعده.
بعد ما وقفتي فترة ما بين الطب والإعلام، أول سنة دراسية لك في الإعلام كيف كانت؟
أتأكدت فيها أن أنا أنفع في الإعلام، وتأكدت أنه قرار اختياري بين جامعة الملك سعود وجامعة طيبة هو قرار جيد، يعني تصميم الجامعة طريقة الدراسة ناسبتني أنا وناسبت الحلم اللي أنا أبغاه. فبالنسبة لي أن أنا دخلت تخصص الإعلام هنا ما كان يستقبل عدد كبير من الطلاب، كان في تركيز على الطالب، فكان بالنسبة لي أو قرار جيد. لو كنت في الطب ما كنت رح أعيشه، وبحكم أنه كمان دراسة الإعلام تعتمد على الحوار والخطاب بعيدا عن المناهج، كانت بالنسبة لي ممتعة أكثر.
الحياة الجامعية بالنسبة لبشرة إيش تعني؟
دحين وأنا أوصفها بعد ما تخرجت، فيها نوع من الحنين ونوع من الفرص. يعني أنا خلال 4 سنوات أحس أني حظيت بكم من الفرص ما كنت راح أحظى بحياتي كلها لو أنا ما دخلت جامعة. يعني كل الأشياء اللي قد تراها صعبة وشائكة الجامعة تيسرها لك وتوصلها لك، مو بالضروري فقط جامعة طيبة، أي جامعة من المفترض أنها جامعة كويسة هي ستختصر عليك العناء.
مثل
أبسطها مثال أنه أنا الجامعة ساعدتني ألقى فرصتي الوظيفية من وأنا في السنة الثالثة في الجامعة، فأنا كنت عارفة أن أنا لما أتخرج أنا فين راح أشتغل بالضبط. لو أنا ما درست إعلام مثلاً أو ما دخل جامعة وقررت أن أنا أتبع الخبرة وأنه بالخبرة راح أوصل لوظيفة، قد أخذ وقت أطول. في كثير من المهارات أنا أخذتها من الأندية، أنا لو ما دخلت الأندية اللي سوتها لي الجامعة كنت بضطر أن أنا أضيع مثلاً سنة عملية كاملة حتى أتعلم مهارات أساسية بدائية قد تختصرها علي الأندية الطلابية، ففي فرق.
هل الحياة الجامعية مجرد قاعات دراسية؟
لا نهائياً، وطبعاً في الأخير أنت لك القرار، يعني في أكيد طلاب راح يشوفوها هي مجرد قاعات دراسية وفي طلاب لا. بالنسبة لي الجامعة هي ساحات الفرص، تدخل تلم المنهج وتشوف يعني تأسس علاقات جيدة مع دكاترتك، تحصل على معلومات رائعة وتروح لساحات الأندية تطبق ما تعلمت. ففي كم من الفرص تقدم لك الجامعة سواء في الأندية أو في المسابقات والأشياء الأخرى.
هل فقط الأندية هي الطريق إنه أنت تنفتح على العالم أو تنفتح على البرامج اللي موجودة في الجامعة أو في طرق أخرى؟
في كثير طرق أخرى، لكن حتى نكون واضحين، الأندية من الثوابت، يعني نفس لما أنت تكون متأكد أنت إيش في الجامعة إيش بتلاقي، بلاقي قاعات دراسية وأندية. في بعض الأحيان ممكن الجامعة نفس جامعة طيبة تسوي طيبة تبتكر، بالنسبة لي كانت نقطة تحول في حياتي طيبة تبتكر، بس هذه ما هي دائمة، يعني ممكن بيوم من الأيام الجامعة تقرر أنها توقف، بس الأندية هذا جزء من سياسة الجامعات وممكن ما توقف نهائيا.
إيش البرامج اللي ساعدتك إنه أنت اليوم تكوني ممثلة لأربع جهات؟
بالنسبة لي إنه أنا في المحاضرات كنت مرة واضحة، يعني اللي كان بيدخل يعطيني محاضرة كان يعرف بشرى وين جالسة، فكنت أنا من بدري واضحة وحاطت لي بصمة، فهذه ساعدت إنه أي أحد يسأل دكاترتي عندكم طالب إعلام نبغى مرشح، ما عندنا بشرى الحجالي. وبعدين تعرفت على الأندية الطلابية.
لما دخلت على الابتكار وريادة الأعمال، هل أنت كنت مبتكرة؟
أنا دخلت
أو اكتشفتي إنه أنت
لا لا لا، أنا دخلت صدفة. هو كان مسابقة متاحة لطلاب الجامعة ومن خارجها، فأنا عندي أخت أكبر وهي ملهمة بالنسبة لي ألا، فقامت قالت إنه هي بتسجل، وأنا على سبيل المزح يعني رميت لها فكرة كذا إنه جربي هذه الفكرة، وهي قالت لي فكرتها، فلعبنا لعبة، أنا أسجل بالفكرة اللي هي قالتها لي وهي تدخل بالفكرة اللي أنا قلتها. بعدين أنا شغلت وقررت إني أنا ما أكمل التسجيل وسحبت، انقبلت هي وجاها عمل، فصار لازم واحدة فينا تروح. كنت قلتها أسمع أجرب أنا أروح، مرة على مرة على مرة لقيت نفسي في أمريكا أمثل الجامعة يعني، وفزنا بالمركز الأول. ما كنت متوقعة، بس إني اكتشفت نفسي على مدار تقريبا 5 شهور.
هل التجارب تجي صدفة أو أنت ممكن تخلق تجربتك الخاصة؟
الاثنين، في صدف يعني وحظ وتوفيق من الله تجيك، تكون جالس تقول جرب تجي معانا يلا يلا وتصير، وفي أشياء لا أنت لازم تسعى لها، يعني إذا تبغى تسوي برنامج نفس مثلا مخضرة لازم تسعى، هو ما رح يجيك على محض الصدفة.
هل لازم بيئتك تكون ملهمة علشان أنت تخوض تجارب جديدة؟
هو وقود. أنا بالنسبة لي إن أنا أقطن في عيلة ملهمة جدا وداعمة يختصر علي، يخليني كل ما أقرب من اليأس يجيني بابا ويقولي كوني معتزة نفس أمك عزة، فأقوم وأقول والله ما أوقف أبدا لا يمكن. ومرات أحس إن هو في الشخص، أنت تغذي نفسك، وهو حسب الموقف وحسب تجربة الإنسان.
ما يعني في طلبة اليوم يقول أنا يلا أخلص محاضرتي كمان أرجع الجامعة العصر ولا شارك في نشاط طلابي في الليل ولا.
طيب أنا دايما أقول لهم إنه أنا آخر سنتين بالجامعة ما شاء الله ما ذكرت نهائيا، ما فتحت كتاب، وهي السنتين اللي جبت فيها معدل أعلى من السنتين الأولى، لأنه صرت أجرب وأخوض وأروح للجامعة أنا مستمتعة، في فرق. وصرت مرات أداوم من 7 الصباح أخرج الساعة 10 الليل، أهلي مرحبين فما يسبب لي ضغط، وبنفس الوقت أنا أحس إن أنا قاعدة أسوي شيء. ما أنا لو كنت رجعت البيت بدري إيش الخيار اللي بيكون عندي؟ بجلس شوية مع أهلي، ممكن يدخلوا يناموا، بعدين أنا بقعد على جوال، ما في فايدة بالنسبة لي أقعد في الجامعة وأجهد وأتعب، أحسن من أقعد على الجوال.
كيف أنا كطالب أقدر أشوف المنظور الآخر للحياة الجامعية غير أنه مقرر دراسي وبعد 4 سنوات أخذ شهادة جامعية؟
غير المجتمع اللي أنت فيه، بمعنى لا تجلس مع أصحاب سلبيين وأصحاب كل همهم الجلسة ال5 دقائق هذه اللي ما رح تأكل عيش. غير المجتمع اللي أنت فيه والمحيط. وثاني شيء فكر فيها أنه أنت عندك 4 سنوات، إما تحكيها لأولادك ك4 سنوات غيرت حياتك وكانت ممتعة، وإما 4 سنوات أعوذ بالله منها. بالنسبة لي أحكيها بسعادة واعتزاز أحسن من أحكيها بنوع من السوداوية والسلبية اللي راح تنعكس حتى على المعدل.
إيش أكثر شيء أنت فخورة فيه حققتي خلال رحلتك الجامعية؟
أني قدرت أجيب معدل عالي مرتبة شرف أولى ومن الأوائل على الدفعة، وأني قدرت أجيب خبرة 3 سنوات.
كيف وفقتي بينهم؟
أول شيء أول خبرة جبتها كانت الأندية، أنه الأندية تمنحك خبرة عملية بعدد الساعات اللي اشتغلت فيها. بعدين وقعت عقد عمل وكان أونلاين وكان في أصلاً دوام جزئي وإلى آخره، فبديت أخوض، اشتغلت مع المركز الإعلامي التابع للجامعة، وكان بالنسبة لي أكيد فرصة رهيبة. أو فرصة على فرصة تيجي وأصلاً تيسر عليك الدراسة، يعني تكسر حاجز الملل اللي تسويه الجامعة.
هل كان في ضغط ما بين الدراسة وما بين الأعمال الثانية اللي بتقوم فيها، مثلاً أعمال تطوعية في الجامعة أو أعمال اجتماعية أو حتى خوض تجارب في طيبة تبتكر أو في المسابقات الابتكارية اللي بتقوم فيها الجامعة؟ يعني ممكن تخصصكم كان سهل؟
هذه أكثر جملة أسمعها، تخصصكم كان سهل، وأنا عندي قناعة لا يوجد تخصص سهل وتخصص صعب. يعني ممكن تخصص سهل بس أكيد أنا تركت بصمة إن شاء الله، وممكن أنت تخصصك صعب وما تركت أي بصمة. فمقارنة تخصص صعب وتخصص سهل أنا سمعتها من لما تركت الصحة، الخط الصحي وإلى آخره، دخلت إعلام قالوا لي من أعلى التخصصات إلى أرذلها، كان بالنسبة لي يا الله. فيما يخص الضغط، بالنسبة لي أكيد في أيام تحس بضغط، تحس أنك مستهدف، وأنا ليه سويت بنفسي، ولو أني قعدت في البيت عند أهلي مو كان أريح لي. بس دائما تذكر أنه أنت لك حلم، وقوم وحارب عشانه، واستحمل الضغط اليوم، أنت لسه شباب عشان توصل. يعني اضغط نفسك اليوم وارتاح بكرة، اختصر طريق الوصول إلى الحلم، طريق الوصول إلى الهدف. يعني لا تؤجل الضغط إلى بعد الجامعة فيكون ينافسك مثلاً 200 طالب، اختصر حجم الخطوات اللي بتمشيها.
هل الحماسة اللي فيكي كانت وليدة اللحظة في الجامعة، أم كانت مبنية على تأسيس أسرة، أو كانت مبنية على تربية سابقة، حب قراءة، حب اطلاع، حب خوض تجارب، كان في دافع أسري، ولا كانت وليدة اللحظة خلاص جيت الجامعة خليني في عندي طلابية أدخل عندي طلابية؟
لا ما كان لهذا السبب. أنا أوكي في عيلة يعني داعمة جدا وتقدم لك إلهام ودوافع، ويعني أنا الصباح مثلا أبوي يقول لي صباح الخير للي بتصير ذي وشأن، أمي تقول لي أنه أنا أعظم نجاحاتي بالحياة أن أنا جبت 7 أولاد إن شاء الله أنهم سيقودوا العالم. يعني هذا النوع من الدعم إيجابي، بس كان مكنون بداخلي ما ظهرته خلال سنوات الدراسة وإلى آخره. بس لما دخلت الجامعة قالت لي والدتي أنه أنا ما أبغى تدخل الجامعة وتخرج زي ما أنت، حطي بصمتك. فحطيت بصمتي وخرجت.
شخص ما عنده أحد يقول له صباح الخير قدامك مستقبل حلو، صباح الخير مع السلامة أنت رايح لمكان بعيد، ما عنده أحد يلهمه، ما عنده أحد يحفزه، ما عنده، كيف يخلق لنفسه وقود أو كنوع من الشغف يقوده إلى أنه مو بس يروح الجامعة يحضر قاعة دراسية ويأخذ محاضرة ويخرج، ما عنده أحد يحفزه، ما عنده أحد يقول له روح.
طيب أول شيء أنا عندي قناعة غالبا يعترضوا عليها لكني أنا مؤمنة فيها، إنه الإنسان له عائلتين، عائلة ما يختارها وهي العائلة اللي خلق الله فيها، العائلة الثانية هي عائلتك، أصحابك والأصدقاء والمجتمع اللي أنت تقعد فيه. اختار ناس تدعمك، ناس تؤمن فيك من اللحظة الأولى. وفي دكاترة قد يكونوا بصراحة نوعا ما نلقاهم دائما، بس دور الدكتور اللي بالجامعة والمحاضر والمعيد أنه يكون داعم لك، أن يؤمن بكل اللي جالسين قدامه وأنه يدعمهم كلهم، لأنه هو ما يعرف عن ظروفهم. بالنسبة لي أنا قابلت كثير من الدكاترة داعمين، وفي جزء كان محبط لا يطاق، فهو دور الدكتور أنه هو يدعمك ليسد فراغ، حتى لو عائلتك موجودة ممكن ما تؤدي.
إيش يحتاج اليوم الطالب من جامعته؟
يحتاج دعم، بما أننا كنا نتحدث عن هذا مسبقا،
دائما نتكلم عن الدعم، إيش نوع الدعم؟
كل أنواع الدعم. يعني أنا أحتاج أن الجامعة تقدم لي دعم إرشادي. يعني أبسطها مثال، أنا لما صار في يعني أنا وين المفروض أني أتخصص، هي وجهتني أدخل إعلام أنت تناسبي، تقدم لي نوع من الدعم المادي إذا أنا أحمل فكر قد يغير مثلا باقتصاد دولة تغيير إيجابي، تقدم لي نوع من الدعم المادي اللي يساعدني لذلك، تقدم لي أساتذة يستحقوا المنصب اللي هم فيه. يعني إحنا مثلا عندنا نقول 10,000 دكتور ومعيد ومحاضر، مو بالضرورة أنه كلهم يستحقوا ما هم فيه، فهي يعني لازم تكون رقيب على ما يحدث داخل أسوار الجامعة. أنا أحتاج منها كطالب أنها تكون رقيبة على الدرجات اللي قاعدة تصير، على التلاعبات، على في بعض المرات مثلاً عدل لا عدل وهكذا.
في أنظمة طيب تحكم هذا الشيء؟
طيب أنا مرات أحط نظام، وأنا أتكلم الآن بالعموم، مرات أحط نظام وليس بالضرورة أن أطبق هذا النظام أو أن أتابع تطبيقه. فبالنسبة لي الجامعة تسعى، لكن في بعض المرات لا تطبق كل الأنظمة.
هل يعتبر الطالب شكاي؟
في بعض المرات نعم. يعني أي شخص طبيعي يحب أن يتدلع، بس أنت تحتاج كجامعة أنك توزن العملية، ما تظلم دكتور وما تظلم طالب، توازن.
اليوم بمختلف الجامعات السعودية، إيش الفجوة اللي ممكن تكون موجودة ما بين الجامعة وما بين الطالب؟
سؤال جميل. في فجوات، يعني مرات فجوة أنت ما تسألني أنا إيش أبغى. يعني أنا مثلاً بوحدة من الاجتماعات اللي سوتها جامعة طيبة كنا جالسين مع كثير من الجامعات السعودية، واكتشفنا أنه إحنا عندنا حقوق هنا إحنا طالبنا فيها فجاءت، وجامعتهم هذا الحق أصلاً غير متاح. مثلاً أبسطها مثال، حق اللبس إحنا طالبنا فيه فجاء أنه من حرية اللبس وأنه يكون يتناسب مع الآداب، هناك ما في. أنا أحتاج من الجامعة أنه تقرر إذن إلي عشان نسد هذه الفجوة، واحتاج من الطالب أن يشعر بالنعمة، أنه نعمة أنه أنت دخلت الجامعة، فعشان كمان نسد هذه الفجوة أكثر وأكثر وأكثر.
إيش الطريقة اللي تخلينا نسد؟
صراحة سؤال عميق سيأخذ القليل من الوقت في الإجابة. بالنسبة لي أحط رقيب جيد، بمعنى أنه في كل قسم لازم يكون في شخص يحمل الأمانة، ويكون شخص يعني متأكد أنه هو لما يقابل الله بيوم من الأيام بيكون سلم العملية بشكل جيد، أتمها، أعدل بينهم، عشان أنا كطالب أحس بالثقة بجامعتي، والأستاذ كمان يشعر بالثقة اللي أنا قاعد أعطيها، فيصير في نوع من الود. بالنسبة لي الود قد يسد الفجوة. الود كمان راح يخليني أصرح، مثلاً أقول لدكتورة إنه المنهج هذا قديم بدون ما هي تتنرفز وتعصب على إنها اختارت هذا المنهج. الود بيخلينا نخفف الحدة اللي تصير بين الطالب والدكتور في كثير من المرات.
فقط.
فقط بالنسبة لي حالياً.
بس يكون في شخص رقيب ويستمع.
لأنه تقريباً كل الموارد اللي قاعدين نفكر فيها، مثلاً الموارد المالية موجودة، موارد تعليمية موجودة، الفرص، الأندية، كلها موجودة، لكنك بحاجة إلى من يراقب نجاح العملية. أنا كطالبة لما كنت أني أضمن أنه في شخص بيسمعني لما يصير في خطأ، بيريحني، ما رح يخليني متوترة، وما رح أخاف أنه هذا الدكتور سيظلمني أو شيء، بالذات أنه إحنا لما يجي يفتح تسجيل المواد أجلس أسمع أنه هذا الدكتور ظالم. أنا لو كنت متأكد مثلا أنه في رقيب ما رح أشيل هم هذا الظلم أبدا، وحتى الأستاذ رح يعني لو في رقيب رح يضمن أنه ما تطلع عليه هذا النوع من الإشاعات. في كثير من الدكاترة قالوا لي أهربي ولا تدرسي معهم، وبس درست معهم كانوا من أفضل الناس. فلو أنا طالبة وعندي رقيب ما رح أخاف، ولو هو ما رح ينظلم.
الكلام اللي أنت بتقوليه أين العقل؟ لكن هل الطالب سعى أنه يحل مشكلته بالطرق اللي وضعتها الجامعة؟ بمعنى اليوم أنا مو شرط يكون عندي رقيب في كل قسم أو في كل تخصص، بس عندي إدارة قانونية مثلا في الجامعة، هل كلف نفسه الطالب أنه يتوجه للإدارة القانونية، أو هل فكر أنه يتساءل هل في إدارة قانونية في الجامعة؟ هذا مثلا لما نيجي نتكلم عن الإرشاد النفسي أو الإرشاد الأكاديمي أو الإرشاد الاجتماعي أو حتى الأندية الطلابية، هل فكر الطالب أنه يسأل نفسه سؤال هل في إرشاد نفسي في الجامعة؟ هل في إرشاد أكاديمي في الجامعة؟ ولا ما أكلف نفسه هذا العناء أنه هو يبحث عن المعلومة اللي هي يفترض أنه هو يدرس طريقة البحث عن المعلومة؟ ممكن يكون في تقصير في الجانب الإعلامي للجامعة أو الجانب التسويقي للجامعة أن هي توصل هذه المعلومة، لكن برضو ما نحط اللوم كامل على الإدارة الجامعية، لأنه في حساب رسمي للجامعة، بس اليوم يمكن 80% من طلبة الجامعة ما بيتابعوا الحساب الرسمي للجامعة.
جميل، إحنا ما وضعنا لوم. في فرق لما أنا أعطيك مقترح قد يحسن العملية، في فرق لما أنا أعاتبك كمثال يا جامعة كذا أنت فشلتي في الإدارة، في فرق. وأنا من بداية حديثي حتى الآن أقول لك أنه التجربة كانت رائعة في الجامعة، لكن لو كان في كان كثير من التساؤلات ومخاوف الطلاب راحت. بالنسبة لسؤالك فيما يخص الطلاب، أنا ما أقدر أجاوبك إنه كل الطلاب والله بحثوا، لكني قاعد أقول لك إنه في نسبة ما هي قليلة بحثت وسعت عشان توصل، وممكن الرد اللي جاها ما كان الأفضل. ومشاعر الخوف في هذا السن، يعني خلينا نفترض إنه الطالب قاعد يدخل الجامعة بعمر 18 سنة وهو نوعا ما لا يزال ماسك بمشاعر الثانوية تبث في نفسه الخوف. ممكن هو عارف إنه في هذه الجهة لكنه خايف يروح ويلجأ لها، خايف إنه أنا لما أقدم على سبيل المثال أنت أستاذي بالجامعة وأنا قدمت فيك شكوى، أنا إيش يضمني إنه ما توصلك الشكوى؟ إنه مثلا البشرة الحجيلي قدمت شكوى فيك. هو هذه كثير من التخوفات اللي تصير بالطالب. كثير من الطلاب من الدكاترة مرات يصير عندهم نوع من الخوف. ليش؟ يخشى إنه مثلا أبو الطالب هذا قد يضره أو شيء. في نوع من التخوفات الآن، فعشان كذا أنا قاعد أقول لك إنه ممكن لو في نوع من الرقابة أنهينا كل هذا الجدال. طيب. وهذا لا يعني بأنه الجامعة ما سعت.
اليوم تقولي يمكن الطالب يشعر بالخوف، طب أنا كيف أحسسه بالأمان؟
اختر العضو المناسب. يعني في قاعات لما كنت أمر فيها كنت أقول يا ربي الحمد لله أني ما أدرس عند هذه الدكتورة، تبث في نفسك الرعب تلقائي. فتخيل أنت حجم المخاوف اللي أنت تعيشها. وأنا الآن ماني قاعد أتكلم على الجامعة هنا، أنا قاعد أتكلم على إنه إحنا لما رحنا زرنا جامعة ثانية، فقاعد أقول يا رب الحمد لله إن أنا بهذه الجامعة وإنه والله في رقابة، بس أنا ما أقدر أضمن لك إنه أوه مو كل الدكاترة كويسين، فاختار الشخص المناسب وقيم، خلك بتقييم مستمر.
جميل. أصابع يدك مو سوا.
طبعاً.
هل من المنطق إنه يكونوا كل الدكاترة بالطريقة اللي تتماشى مع الطالب، يعني مع مزاج الطالب؟ يعني أنا إنسان مثلا عصبي، أو إنسان فيه صفة العناد، أو إنسان فيه صفة اللامبالاة مثلا، هل أنا لازم فرض علي أغير من شخصيتي وأغير من تصرفاتي علشان أعجب الطالب؟
أنا ماني مناسبته. أو
هل لازم الطالب كمان يتكيف؟
دقيقة، أنا متى أطالب إنه هو يتغير؟ وهذا إذا أنا بناسبه. لكن خلينا نبسط المثال. تخيل إنه أنت عندك ابن واليوم أول يوم له بالمدرسة في أولى ابتدائي، وأول حصة له دخل الأستاذ وصرخ بأعلى صوت، أعطيني كم من عشرة طفلك راح يحب المدرسة؟ مستحيل يحبها، يعني إذا الله زرع فيه البركة والخير بيحبها 1%. فتخيل أنت عندك محاضرة نقول مرة بالأسبوع، والأستاذ يعني لا يملك من الأخلاق شيء، وصراخ وعدم مساواة وأشياء وأخطاء كبيرة. تخيل أنت قديش بتشيل هم هذه المحاضرة. وتخيل لو أنت أستاذ بالجامعة وعندك طالب يعني لا ما يشوف أحد شيء، راح تشيل هم هذا الطالب. فصح أنه أنت تنتقي من يدخل هذا المحيط، أنت ما راح تقدر تغير أستاذ الجامعة. المفروض أنه هو يأتي بخلق وصفات إسلامية طبيعية، بس الطالب أنت دورك تهذبه عشان هو في مرحلة تعليمية. الأستاذ انتهت مرحلته التعليمية الآن، ودوره هو الآن يعلمك الخلق ويعلمك التعليم. فبالنسبة لي لازم الأستاذ يعني يمتلك حسن خلق، وهذا مما لا شك فيه وجدال.
يعني ماذا يريد الطالب اليوم من الأستاذ الجامعي؟
أيوة، يكون مرتاح، ما يبغى يشيل هم محاضرته. هذا مو يعني أنه يصير في نوع من التسيب وأنه المادة تكون سهلة وما فيها مجهود، لكن أبغى أروح وأنا مرتاح نفسيا ومتأكد أنه أنا سعيد أن أنا قاعد أدرس مع هذا الدكتور.
هل أصبح الطلبة اليوم، طلبة الجامعات وطلبة المدارس، حساسين بزيادة؟
طبعا بصراحة. ولو بتلاحظ الجيل اللي بعدي بتلقى أكثر حساسية، واللي بعده وإلى آخره. السوشيال ميديا والحياة والإعلام، وهذا ما كنا نتحدث عنه سابقا، أنه الإعلام يحمل أثر سلبي نوعا ما، لكن مع الأسف أنت مضطر أنك تواكب حساسيته، لأنه أنت عندك جيل كامل يملك هذه الصفات، ما راح يتغير الجيل، أنت مضطر أنك تواكب الجيل. حتى وإن كنت أنا من هذا الجيل وأنبض بعض الصفات، ولما يجي أحد أكبر مني ينبض بعض الصفات فيني وإلى آخر.
هل حيجي يوم تكون الفجوة هذه مسدودة بين الطالب والأستاذ؟
أتمنى أنه ما يجي أنها تكون مسدودة، لأنها لن تحرك. الآن لما يكون في فجوة بيخليني أنا أسعى ويخلي الأستاذ يسعى. أتمنى أنها توشك على الانغلاق بس لا تنغلق، لأنها ستوقف التعلم. خلاص تسدت الفجوة، انتهت المشكلة، سيبحث عن مشكلة ثانية. يعني بالنسبة لي هذه نقطة قد تكون وقود للحركة،
يعني حاجة صحية
جدا.
إيش كان ينقص الطالب الجامعي وقت دراسته؟
يختلف بالنسبة لي من طالب إلى آخر. أنا مرات كان ودي أنه نكسر روتين الدراسة، كنت أفتقد إلى كسر هذا الروتين. في بعض المرات كان ودي أنه نصير مثلا نفس الجامعات الأمريكية، كم المصادر الهائل. ولما كنت أشارك أمنياتي هذه للطالبات، لصحباتي يقولوا لي أنه لا بشرى لو سمحتي لا حد يسمعك خلينا على بسيط. فبالنسبة لي تختلف احتياجات الطالب ومتطلباته من طالب إلى آخر.
تنوعت في الفترة الجامعية ما بين الأنشطة والمبادرات، مرحلة اكتشاف ذات ممكن نسميها لبشرة، وجدت نفسك؟
لا بصراحة لم أجد نفسي حتى اليوم، لكني وجدت جزيئات مني. يعني اكتشفت أن أنا مهتمة في هذا ومهتمة في هذا ومهتمة، ممكن لو جمعت أكبر قدر ممكن منها سيوصلني إلى الله هذا شغفي وسأكمل فيه.
بس هل يعتبر الشخص متأخر إذا خرج من الجامعة وهو ما هو عارف هو مين؟
ليه، في تاريخ صلاحية؟ لا يوجد. أنا بالنسبة لي لو بقيت إلى 50 واكتشفت شغفي بالنسبة لي شيء إيجابي عادي، المهم أن أوصل، ولو ما وصلت المهم أن أنا استمتعت برحلة البحث. أنا ضد أنه يكون في خط تسارع، لأنه هذا النوع من التسارع هو اللي قاعد يزيد معدلات الاكتئاب عند الشباب ويخليهم يعيشوا فكرة أنه القطار فاتهم. ما هو ما في قطار، ولو فات قطار اشتري تذكرة وروح للقطار اللي بعده ولا آخره. طالما أنه الله إلى الآن باث فيك نفس فجرب وعيش واكتشف نفسك.
بشرة قالت والله أنا أقدر أخلص سنوات الجامعية في 3 سنوات مثلا أو في 2.5 سنين. هل كنت مستعجلة على أنك تتخرجي بدري؟
لا، كنت بأخرها ودكاترتي منعوني. بصراحة أنا كنت مرة يعني نفسي أجلس في الجامعة أكبر قدر ممكن. أنا مهتمة بالبحث، فاكتشفت شغفي هذا تقريبا بالسنة الأخيرة، فكان ودي أني أجل لكن وأخر الدراسة أكثر وأكثر. لكن للأسف كنت في السنين اللي قبلها أخذ 8 مواد وكذا، فكان باقي لي مواد قليلة ما يمدي أن أنا أقسمها على 2 ترم. وتلقاي أصلا الجامعة بتقول لك خلاص بضيفها لك، لا تظلم نفسك، وبالذات أنا كنت موقع عقد وظيفي فكان ما في مجال أن أنا أتأخر عليهم زيادة.
يعني هل اليوم نصيحتك أنه طولوا سنين دراستكم الجامعية؟
لا طبعا، لا ما أنصح بهذه، لأنها نجي نكون واقعيين فيها نوع من الأنانية وأعترف، لأنها قد تضيع فرصة قبول طالب آخر. لأنه الجامعة لازم تخرج عدد معين عشان تقدر تقبل هذا العدد، فلو أنت بقيت ماسك ستؤخر كثير من قبول الطلاب. بس في نفس الوقت ما أقول لك طول ولا تقصر، فصل سنواتك الجامعية حسب احتياجك، المهم أنك تستمتع فيها، سواء 7 سنوات خليتها ولا خليتها 2 سنين، استمتع قدر الإمكان ولا تتعجل.
إيش أهم الإنجازات اللي حققتيها؟
كل الإنجاز أنا قدمته للجامعة أو قدمته مع الجامعة بالنسبة لي إنجاز كبير، لكن بالنسبة لي قمم تعتبر أهم إنجاز. واحدة من الإنجازات يعني اللي أنا معتزة فيها جدا لسببين، لأنها فرصة غيرت أكيد من حياتي ومن تجربتي، وكانت فرصة أن أنا أقول للجامعة شكرا. لما أمثلها بصورة إيجابية كانت تختصر 1000 شكرا كنت بقولها للجامعة قبل.
إيش الخلطة السحرية اللي ممكن تقدميها اليوم للطلبة عشان تختصر لهم مسافة؟
جربوا، ابحث عن كم من التجارب حتى لو بتفشل، جرب ولا تقول أنا ما أستحق، علي في نفسك الاستحقاق. علاقتك بالدكاترة واحدة من أهم الأشياء اللي بتتغير من حياتك، وتعلم، لا تتوقف عن التعلم. يعني لو عندك بريك 5 دقائق اقرأ فيه، لأنه أصلا حتى القرآن بدأ بإقرأ، فيعني اقرأ وتعلم، لأنه هذا اللي سيخلق منك شخصية رائعة، وحتى لما أحد يجي يتكلم معك ستلفت الإذن.
اليوم أنا إذا حطيتك في تخصص ثاني غير الطب وغير الإعلام، هل حيكون شغفك نفس اللي كان في التخصص اللي أنت تبغيه؟
أكيد أتوقع ذلك، يعني لا مو أتوقع، أنا متيقنة بذلك، لأنه أنا أحب أني أجرب، وأعتقد أن أنا تقريباً كل الأشياء وكل المجالات تروق لي وتعجبني. ودائماً أقول أنا لو ما كنت إعلام ودخلت هندسة أنا راح أنجح، وأنا لو كنت كابتن طيار كنت راح أنجح، أنا لو كنت سكرتيرة كنت راح أنجح. رغبتي بالنجاح هي اللي تدفع.
إيش الرسالة اللي توصليها مثلاً لزملائك أو يعني اللي جايين بعدك قاعدين يدرسوا حياة جامعية اليوم، ما دخل التخصص اللي هو يبغاه لأي سبب إن كان، يمكن معدل نازل، يمكن اكتمل النصاب في هذا القسم أو في هذا التخصص وراح تخصص ثاني بعيد عن التخصص اللي هو كان يطمح له ويبغاه، فيدرس في التخصص هذا ورغبته ميتة داخلياً إنه خلاص مو آخر معلق في باله إنه أنا كنت أبغى هذاك الشيء وما صار، فأنا في هذا المكان أبى بس أخلص من الجامعة وأبدأ أشوف حياة أخرى.
الإجابة ستكون اقتباس من قصة السفير المفوض رضا عبد المحسن النزهة. كان حلمه يكون كابتن طيار، يعني قايم قاعد أنا طيار أنا طيار. لما جاء للاختبار اكتشف أنه نظره يعني شعرة بس تفصل بينه وبين القبول. جرب الكثير من التخصصات إلى ما دخل حسب ما أتذكر تخصص في الآداب، بعدين بمحض الصدفة دخل القطاع الدبلوماسي وانتقل من قنصلية إلى سفارة إلى وزارة إلى ما صار ذو شأن في الدولة. فمو بالضرورة أنه أنت اللي تبغاه هو الخير، وتذكر دائما وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
كيف أقدر أتقبل تخصص أنا ما كنت أبغاه؟
ابحث عن جزء فيه يعجبك، بمعنى أنه أنا لما كانوا يقولوا لي ما أنت كنت تبغي الطب الإعلام مختلف، كنت أقول لهم أنا بقدم في الإعلام معلومات صحية تهذب سلوك الناس وعاداتهم الصحية تقلل زيارتهم للعيادة، فأنا أوجدت في الإعلام ما يربطني بالحلم السابق. يعني مثلا إذا أنت حلمك إعلام ودخلت لغة عربية يا أخي أنت يعني راح تكتب بلا منافس، يعني راح تتعلم إبجديات ولغات رهيبة جدا تقدر تستخدمها وتصنع إعلام رائع. لو أنت مثلا تخصصك إسلامي ممكن تتفرع قليلا فتدخل القانون وإلى آخره، ما في تخصص يحبسك في غرفة ويقفل عليك. المهم أنه أنت توجد مفترق الطرق اللي يوصلك إلى الحلم الأساسي.
إيش تتوقع حيتغير مستقبلا كدراسة جامعية؟
رح نعتمد أكثر على التقنية، فهذا سيخلق متعة أكبر ورح نستفيد من الإدمان حق التقنية، فممكن يخلق متعة أكبر وهذا شيء مهم.
هل ساعدك كل اللي أنت سويتيه في الحياة الجامعية قبل التخرج ما بعد التخرج؟
أيوة ساعدتني أكيد، وفي نفس الوقت ساعدتني العلاقات اللي بنيتها من الجامعة، بمعنى أنه أنا اليوم قاعدة أشتغل بشركة أنا سعيدة فيها، ولمؤسسين الشركة هم أشخاص أنا كنت أتنافس معهم في طيبة أبتكر، فأنا العلاقة اللي بنيتها معهم خلتني أنبسط بعد التخرج وأشتغل مع ناس يملكون فكر أنا أعرفه، وممكن هذه مو كثير الناس لما يجوا يشتغلوا يعرفوا مين الشخص اللي بيشتغل معهم.
ممتاز. اليوم أنت فين؟
أنا اليوم أجوب بالحياة بحثا عن الحدث الرئيسي في قصتي.
ولسه ما اكتشفتي؟
لسه أماطل في الوصول له.
ليش؟
لأنه أنا إلى الآن قاعد أكتب سطور ممتعة، فأخشى إني أوصل إلى هذا الحدث المهم وتبدأ رتيبة الأحداث وملالها، فخليني أستمتع قدر الإمكان حتى يكون حدث اللي في المنتصف حدث كبير جدا يستحق هذا الكم من التشويق.
هل الحياة الجامعية مملة؟
أبدا، لو كانت فعلا مملة ما كنت شفتني أتكلم عنها بهذا الكم من السعادة.
ممكن تكوني حالة فريدة؟
قد أكون حالة استثنائية، لكن مو شرط، يعني الجامعة ما عندها مثلا لازم في الدفعة طالب واحد سعيد. أنا بحثت عن السعادة في الجامعة والجامعة ساعدت معايا أن توصل لسعادة، تقدر أنت كمان تسعى.
هل الحياة الجامعية تستحق العناء؟
طبعا، لأنها ستختصر عليك العناء بعدها، فتعنى 4 سنوات واختصر كم من السنوات اللي قد تكون مجهدة أكثر من الجامعة.
إيش يستنى الطالب الجامعي بعد التخرج؟
يستنى الجامعة تكون متواصلة معه، وهذا نوعا ما الجامعة تسويه اليوم في إدارة الخريجين، فيعني أنا في فرص ودورات، وقبل فترة كلمونا اختاروا مجموعة وكان في ورش للغة الإنجليزية، فبالنسبة لي هذا نوع من التطوير ونوع من إنه الجامعة ما هي قاعدة تقطع العلاقة. وكمان أنا في جامعة في القسم حقي كانوا يسووا بين فترة والثانية تجمع لكل الدفع تقريبا، فنوعا ما هذا يخليني على تواصل، بالذات إنه الدفع اللي قبلي ممكن يكون توظفوا، فأبني علاقة جيدة معهم، علاقة وظيفية.
الحياة الجامعية تستحق إنه أنا أضيع 4 سنوات من حياتي فيها أو أختصرها وأروح للتجارة على طول؟
هو حسب، إذا أنت بتقول لها يضيع فأنا من البداية أقول لك ما تنفع لك الحياة الجامعية. الحياة الجامعية هي استثمار، أنت تستثمر في نفسك وتستثمر في عقلك، فتعود عليك هذه الاستثمارات بالنجاح إن شاء الله. وأنا ضد أنها تصير الجامعة هي خط للكل، يعني كل الناس لازم تدخل جامعة، نقطة إيجابية، لكن لازم أنت تدخل الجامعة وأنت مدرك أهميتها عشان ما يكون نوع من الموارد المهدرة.
إيش الفرص اللي ما يعرفوا عنها الطلبة اليوم موجودة في الجامعة؟
في كثير من الفرص، يعني إذا أنت شخص مهتم بالكتابة، كلية الآداب بين فترة وحين وآخر تسوي مسابقات للروائي. إذا أنت مهتم بالابتكار والابتعاث إلى بابسون وإلى آخره، الجامعة تقدم طيبة تبتكر، وأتوقع الآن موسمها 5 أو 6. إذا أنت مهتم بالأندية بالتقديم بإلى آخره، الأندية الطلابية راح تقدم لك. هو في كثير من الأشياء الجامعة تقدمها، بس أنت اسأل. يعني أنا في فرص كنت أبغاها أروح للدكتورة يسرى وأقول لها دكتورة يسرى أنا مهتمة بهذا النوع من الفرص، تقدري تساعديني أوصل له؟ مس رشا أنا كنت أدور تدريب بالإعلام، فروحت وكلمت وقلت لها إذا تقدري توصليني بأحد، فعلا كانت توصلني بأشخاص.
هل نحتاج مثل رشا ويسرى في كل التخصصات؟
هم موجودين في كل التخصصات، لكن أنت لازم تسعى وتوصل لهم. أنا ما رح أقدر أمشي وأقول لك أنا اللي رح أساعدك، أنت تعال أطلب عشان أنا أوريك قديش أنا رح أقدر أساعدك.
هذا الشيء اللي لازم يعرف الطالب والطالبة،
واحدة من الأشياء. أيوة.
هل الجامعات السعودية قاعدة تقدم إعلام كدراسة؟
أنا ما أقدر أحكم على كل الجامعات بصراحة، خاصة وإني لا أزال حديث التخرج وما تعمقت جدا بالعمل الإعلامي بحكم إن أنا مهتمة بالبحث في الإعلام، لكن بالنسبة لي إلى الآن النماذج الإعلامية السعودية هي نماذج عربية يحتذى بها، يعني نماذج واقعية رزينة، وخاصة في الجانب النساء. يعني أنا دائما قضيتي كانت من أول يوم بالإعلام كنت أقول لهم إن أنا ضد الإعلام الاستغلالي، وهذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لي. أنا ضد منظور الإعلام بأنه الرجل سواء كان وسيم أو لا، المهم أنه يحمل فكر، لكن البنت أو الآنسة من المفترض أنها تكون حلوة، مو مهم فكرها. فكان بالنسبة لي هذا نوع من الإعلام الاستغلالي، حتى الآن ولله الحمد لا أجده في السعودية. فبالنسبة لي هذا نوع من النجاح اللي قدمته الجامعات السعودية، قدمت نماذج إعلامية تليق فينا
فكريا،
فكريا ومهنيا طبعا.
كيفك مع التواصل الاجتماعي؟
سؤال جميل. أنا أؤمن طبعا بأهمية التواصل الاجتماعي، لكن من بعد التخرج أنا حذفت كله صراحة.
سبب؟
طيب أنا بقول مثال ولكن قد يؤخذ على منحنى سلبي. أنا دايما أقول لا تتأثر بما تقدم. اليوم إحنا بالسوشيال ميديا مو كل الناس اللي قاعدين يبثوا لنا أخبار يحملون ضمير، فأنت تخيل أنه أنت بتلقى فكرة سلبية وفكرة مختلة وفكرة منحلة وفكرة تملك كم من الفكر لا يناسبك، فلما تيجي تكتب تقرير أو شيء أنت عقلك مشوش ومليء بالتحريفات والأشياء التي ليست صحيحة. فاكتشفت أنا بعد بمدة أنه الإعلام يبث سمومه فيني، ومن المفترض أن أنا أكون أكثر شخص حريص أن لا يبث له سم، بما أني أعرف آداب الإعلام وطريقة صد هذا النوع من السموم. فقررت أن أنا أصد هذا الكم من السوشيال ميديا السلبي، وأركز على أني أتابع الأخبار بشكل دائم، لكن من رؤية وكالة واس فقط.
القصة مستمرة؟
إن شاء الله
القصة مستمرة. هنا نهاية رحلة، لتنطلق رحلة أخرى قريبا من المدينة المخضرة إلى كل العالم. شكرا.